أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى مولانا بقية الله في الأراضين نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد عمه الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، ونطلب عيديتنا الرضا لنكون شيعتهم حقا، موحدين محمديين صدقا، لنكون من أهل المودة في القربة، أهل مكارم الأخلاق المحمدية، وأن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. لحسن حظ الأمة الإسلامية أن ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تقترن هذا العام بانكشاف زيف بني أمية، الوجه الآخر للغدة السرطانية اليهودية التي أمعنت في التآمر على الإسلام من قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين توجه وفد يهودي إلى مكة لقتل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الأول للغدة السرطانية هو اليهود الذين تظاهروا بالإسلام، والوجه الآخر هم المنافقون من قريش وبني أمية بالخصوص الذين تظاهروا بالإسلام. هذا الخطر الصهيوني الأموي المزدوج هو الذي واجهه الإمام الحسن سلام الله عليه، ووفقه الله تعالى لكشف زيفه، بحيث إن الأمة مجمعة على أن الإمام الحسن سلام الله عليه هو الخليفة الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما معاوية باغ بغى على إمام زمانه. لكن دخلت الأمة في أنفاق التضليل الأموي، واستفاد العباسيون من نفس المشروع الأموي، وكذلك من جاء بعد العباسيين وصولا إلى ابن تيمية، ووصولا بعد ذلك إلى الوهابيين بتحريض ودعم وإسناد من الصهيونية العالمية والمخابرات البريطانية آنذاك، ثم المخابرات الأمريكية، ليستمر التمويه على المسلمين في حقيقة من هم الشيعة ومن هم السنة، من هم المسلمون ومن هم النواصب. يجمع المسلمون على أن من يبغض أهل البيت ليس مسلما، المسلمون الشيعة والسنة نحن مجمعون جميعا على أن من يبغض أهل البيت ليس مسلما. وتعرف الدنيا كلها أن بني أمية كانوا نواصب، وابن تيمية ناصبي، والوهابيين نواصب، إذن ليسوا مسلمين. وكل الدعايات التي نتجت عن استثمار أموال النفط في أربع رياح الأرض لإيجاد سلفيين وهابيين يحملون الفكر الوهابي ويتظاهرون بأنهم أهل السنة والجماعة لخداع السنة بأنهم يمثلونهم، كل هذه الجهود نشهد الآن عصر انكشاف زيفها، وتعيش الأمة في هذا العصر أفضل عصور الانسجام والتوحد. وإذا أردنا أن نشير إلى علامات فارقة توضح هذا الأمر، فلنتذكر استشهاد العالم الجليل المحب لأهل البيت الشيخ البوطي، الذي صرحت المجموعة التي اغتالته بأنهم قتلوه لأنه صوفي، يعني يحب أهل البيت. يعرف الصوفيون قديما وحديثا بأنهم محبون لأهل البيت عليهم السلام، ونادرا ما يكون اسم من قبيل مثلا الشبهة الموجودة الآن حول النقشبندية يكون شخص يسمى صوفيا إلا أنه لا يحب أهل البيت. لابد أن هؤلاء يتظاهرون بأنهم صوفيون. المهم، رغم كل الأخطاء في الصوفيين فإن حبهم لأهل البيت هو العلامة المميزة والفارقة. الآن في أجواء ذكرى ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه تعيش الأمة انكشاف زيف الوهابيين إلى حد كبير جدا، وتعيش الأمة فرحة أن اليهود الذين أرادوا أن يضربوا الأمة ببعضها من خلال دواعش أمريكا ودواعش اليهود آل سعود وعملائهم، يسر الله تعالى للأمة في شهر رمضان ببركة صيام الصائمين ودعاء الداعين أن يقترن مولد الإمام الحسن هذا العام، تقترن ذكرى مولد الإمام الحسن سلام الله عليه بنصر مؤزر. إلى الآن تحقق هذا النصر المؤزر مهما كانت النتائج، هو أن الإسرائيليين دخلوا في عصر إن يريدون إلا فرارا. والمأمول بحوله تعالى أن لا يخرجوا، أن لا يهربوا وحدهم، وإنما يلحق بهم آل سعود الوهابيون. وأبالسة السلفية في المناطق المختلفة الذين صرحوا بيهوديتهم، من لم يسمع منكم كلام داعش الأخير الذي يقول قبل القضاء على الروافض لن نسمح لأنفسنا بالمس بإسرائيل، الذي لم يسمع ينبغي أن يسمع ويعرف أن هؤلاء هم النواصب الذين كان قد عبر قرضاويهم سابقا عن تطمين أمريكا وإسرائيل بأن المجاهدين في الشام بعد القضاء على النظام لن يتوجهوا لمحاربة اليهود، ومن قال لكم أنهم سيتوجهون لمحاربتكم؟ هذا افتراء، أنا سمعت كلامه مباشرة على وسائل الإعلام. قرضاوي يطمئن، والجولان بين قوسين عين الوردي، معركة عين الوردي للتوابين كانت في القنيطرة. منطقة عين الوردي هي قرب القنيطرة، وعندما تراجعون الخرائط تجدون عين وردة موجودة بشكل واضح. في الجولان فتحت أبواب الكرم اليهودي، الدعم اليهودي للجرحى الوهابيين التكفيريين. أصلاً خلي يكون واضح، كي التكفيريين ودواعش وما شابه كلها أسماء للتعتيم على وهابيتهم وأنهم جماعة آل سعود. واسم آل سعود وغيره من الخصوصيات وجميع التسميات تعتيم على أنهم من أصول يهودية وأنهم ينفذون خطة المحافظة على اليهود والتراث اليهودي واجتثاث كل ما يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام بالصلة. لذلك نحن نشهد بشارة في أجواء مولد الإمام الحسن، ذكرى المولد للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ويؤمل بحوله تعالى أن تنتشر أجواء هذه البشارة ويتعاظم النصر مهما كانت الأحداث ومهما قتلوا وجزروا، لأنهم لا يملكون مشروعا في مقابل مشروع الأمة. مشروع الأمة هو مشروع القرآن، مشروع التوحيد، مشروع ليظهره على الدين كله. ومشروع آل أبي سفيان وبني أمية والوهابيين مشروعهم مشاغلة هذا المشروع فقط، لأن سيدهم وكبيرهم عندما يظهر وهو السفياني يحكم مدة حمل امرأة، إذن هم ليسوا أصحاب مشروع، مشروعهم إلى زوال ويتبدد يوما بعد يوم. والمستقبل للإسلام، المستقبل للهدف الذي اختار الله عز وجل للإمام الحسن عليه السلام لأجله، لكي يحفظ الذكر ويواجه الإمام الحسن سلام الله عليه بما آتاه الله تعالى، أعتى محاولة لتحريف الأديان السماوية. كل الأديان السماوية كانت مهددة بالتحريف قبل الإسلام، حرفت تماما. شاء الله عز وجل أن يحفظ الذكر، وكانت مرحلة الإمام الحسن سلام الله عليه أصعب مراحل تعرض الإسلام للتحريف، وحقق الله عز وجل حفظ الإسلام رغم أن الأمويين حكموا حوالي 83 سنة وأربعة أشهر، ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر، ثم جاءت الإمبراطورية العباسية وما شابه. الآن ما يزال الإسلام والمحمدي الأصيل واضحا وضوح الشمس، والأجيال كلها تتبرأ من معاوية، أجيال المسلمين. أما النواصب الذين يدافعون عنه فمرت فترة كانوا فيها يموهون على الأمة بأنهم هم قادة العالم الإسلامي يمثلون العالم الإسلامي يمثلون التسنن، وأنهم يريدون أن يحاربون الشيعة، يريدون أن يحاربوا الشيعة لأجل أهل السنة والجماعة، لأنهم هم أهل السنة والجماعة. هذا الأمر بدأ ينكشف الآن، ونحن نعيش مرحلة متقدمة من انكشافه، وجسد الأمة يتعافى. ومن الشواهد على ذلك أن الوضع في الشام بين أهلنا المسلمين السنة أصبح أوضح بكثير من فترة بداية الأحداث في الشام، وقد أثبتت المجريات الأخيرة أن هذا الأمر يتوسع على نطاق كبير جدا في مختلف البلاد الإسلامية. ما ينبغي أن يقف القلب على أعتابه في ذكرى مولد مولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام هو عنوان واضح محدد، عبارة عن كلمات: عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية. عظمة وعجل فرجه. يتلخص منهج معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه حق المعرفة بفهم هذا العنوان، عنوان أن عظمة الإمام الحسن محمدي. معنى أن عظمة الإمام الحسن محمدي بالإجمال، ثم أذكر معنى ذلك بالتفصيل. معنى أن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية أننا عندما نتحدث عن الإمام الحسن سلام الله عليه ونريد أن نصحح عقيدتنا فنعتقد به كما أمر الله عز وجل وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نوقن بأنه لا يصح الفصل إطلاقا بين الإمام الحسن وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في مسألة النبوة، وأن الرسول هو أفضل الخلق أجمعين. بعبارة ثانية، إذا استثنينا النبوة فالحسن سلام الله عليه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
هذا الأمر ينطبق على سائر المعصومين 13، ينطبق على أمير المؤمنين، على الصديقة الكبرى الشهيدة، على الإمام الحسين، 9 المعصومين. لكن لأهل الكساء الذين هم مع رسول الله في 5 الأولى ميزة خاصة، موقع خاص. الإمام الحسن سلام الله عليه من أهل الكساء، 4 أهل الكساء، أول وردة تفتحت في روض الهدى الإلهي المحمدي. الإمام الحسن سر رسول الله، كما هي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. هناك رواية أيضا: حسن مني وأنا من حسن. الحقيقة المحمدية لها تجليات. الإمام الحسن سلام الله عليه هو أحد أبرز هذه التجليات المحمدية. هذا معنى محور وعنوان أن عظمة الحسن محمدية، هذا معناه بالإجمال. أما بالتفصيل، لكي نعرف تفاصيل أن عظمة الإمام الحسن محمدية يجب أن يشمل البحث المحاور التالية. المحور الأول أن توحيد الإمام الحسن سلام الله عليه لله تعالى، حبه لله عز وجل، معرفة الإمام الحسن بالله سبحانه وتعالى، قربه من الله سبحانه وتعالى محمدي، يعني من معدن يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفك وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. رسول الله أقرب الخلق إلى الله تعالى، والإمام الحسن منه في هذه المعرفة. يعني إيانا أن نبني عقيدتنا بالإمام الحسن عليه السلام على أساس أنه الصبط الأكبر، ووردت حوله روايات من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح الروايات كلها صحيحة ومقدسة ويجب أن نعتقد بها، لكن لا تجعلنا نفهم سر هذه العظمة. سر العظمة أن الإمام الحسن خصائصه محمدية في القرب من الله تعالى، في نوع توحيده لله سبحانه وتعالى هو محمدي. هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. صح الكلام بالتفاصيل، لكن لابد من أن يبقى الكلام بإجمال وحول إجمال التفاصيل ليمكن استيعاب المحاور في حديث أو أكثر من حديث. مسألة القرب من الله عز وجل ترجع إلى القدرة على نية القربة. يعني كل شخص هو قريب من الله تعالى بمقدار ما يطلب من القرب منه سبحانه وتعالى. طبعا القرب المعنوي الذي يعني الرضا، إقبال الله تعالى عليه، استجابة دعائه، إلى غير ذلك من الخصوصيات. يمضي المسلم عمره وهو يتعبد قربة إلى الله، وتكون النتيجة أن قربه من الله عز وجل بمقدار قدرته على نية القربة، بمقدار إخلاصه، بمقدار قدرته على الخروج من الأنا والأهواء وحظوظ النفس، كما يقول علماء الأخلاق أنه لا يقوم بهذا العمل لأنه يحقق له أمرا ما، هو لا يعبد الله عز وجل لأجل أن يدخل الجنة، لأجل أن ينجو من النار. هذه العبادة وإن كان العلماء يصححونها إلا أنها ليست المستوى الراقي من العباد، هذه بالنتيجة تبقى عبادة التجار. عبادة الأحرار شيء آخر. نية القرب، يقول أحد علمائنا، ما أكثر الناس الذين تصدقوا صدقات عجيبة وأموال طائلة وإلى آخره لم يذكرهم القرآن الكريم. أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين الزهراء، الإمام الحسن، الإمام الحسين، تصدقوا على فقير ومسكين ويتيم، أسير ومسكين ويتيم، ثلاث ترغفة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير الأجيال تقرأ. شو السبب؟ هون خل نفهم، مش مسألة أنه نقرأ أي ولا ندخل إلى أعماقها. السبب أن نية القرب من المعصوم لا يمكن أن يصل إليها البشر غير المعصومين إطلاقا. نية القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المرتبة الأعلى والأولى، لذلك رسول الله أقرب الخلق إلى الله عز وجل. نية القرب من أهل البيت محمدية في هذا الأفق المحمدي العظيم، والفضل دائما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن بعض الحقائق من هذا القبيل، عن حقيقة الإنسان الكامل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل يقول بالأصالة، لكن أي معصوم من المعصومين 13 هو أيضا الإنسان الكامل لكن بالتبع لرسول الله. فإذا الأصالة يعني الله عز وجل أعطى هذه المرتبة الإنسانية الكاملة، مرتبة الإنسان الكامل، أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نحو الأصالة أصبحت عنده هو يعطي لأهل البيت. يعني أمر الله عز وجل الخلق أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال اتباع أهل البيت عليهم السلام. وعليكم السلام. إذن توحيد الإمام الحسن عليه السلام لله تعالى توحيد محمدي من أفق التوحيد المحمدي. مهما تصورت أنا وأنت أننا فهمنا نوع توحيد الإمام الحسن، هذا من عالم يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. الإمام الحسن أيضا نفس المعدن، حبه لله عز وجل محمدي، معرفته لله تعالى محمدية. فإذا جئنا إلى المحور الثاني، هذه المعرفة المحمدية، هذا الحب المحمدي يجعل عبادة الإمام الحسن عليه السلام عبادة محمدية. إن شاء الله أنا وياك نتصور فهمانين الروايات اللي عن عبادة أمير المؤمنين، فهمانين الروايات. نحن إلى الآن ما منتعقل أو ما فينا نفهم ليش بيصلي ألف ركعة، ليش كان يصلي أمير المؤمنين في اليوم والليلة ألف ركعة. حتى إذا أكبرنا هذا بظل شو سيري، طيب واحد كمان بده يأكل بده يشرب بده يروح بده يجي، كمان الدنيا بدها. هذا الفهم اللي متأثر بالغزو الثقافي. أنا وأنت لا نستطيع أن نفهم ما معنى أن خلقنا لنعبده عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأننا لا نستطيع أن نفهم هذا، فمن الناس كثير إن شاء الله ما نكون منهم، عادة نحن منهم، ما فينا نفهم شو معنى أنه الجنة ما فيها عمل. الجنة أنه واحد مثلا تؤمن له كل هالأمور هذه، ما في داعي دور لا على أكل ولا على مصاري ولا على كل شيء فيها، ما تشتهي الأنفس، إذن شو بيسوي؟ لأن احنا بالدنيا ما كنا نسوي إلا هيك، ما كنا نسوي إلا الدوارة على البحث عن الأكل والتناسل والسكن وما شابه. فإنه واحد يعني مثلا إذا قيل لشخص تؤمن لك كل أمورك وأنت أقعد ألف كتب، بقول معقولة، لكن يقال له أقعد أعبد، لأن مش فهمانين العبادة نحن. ليش مش فهمانين العبادة؟ لأنه مش عارفين عظمة الله عز وجل. بكل بساطة أنه واحد يقف أمام شخص يعرفه ويعظمه فيشعر بالمهابة. نحن عدم معرفتنا له سبحانه وتعالى وبه تجعلنا نتظاهر بالتدين، أنه بدنا نعمل حالنا أوادم. بيطلع أنه السر شو عنا؟ السر لا، لأنك أهون الناظرين إليه وأخف المطلعين عليه. بالسر نحن نتعامل مع الله عز وجل لأنه أهون الناظرين إلينا وأخف المطلعين علينا، ونحن لهيك نحن أهل هذه الصفة نتصور أننا نفهم عبادة الإمام الحسن، عبادة المعصوم. عبادة الإمام الحسن عليه السلام من معدن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صلى صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدمه. قيل له يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنوبك وما تأخر، طبعا المعنى الدقيق ما تأخر من ذنوبك عند أهل مكة، أو ما تأخر من ذنوبك اللي هي خلاف الأولى، ما فيه ولا ما كان يذنب الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم. قال أولا أكون عبدا شكورا، طيب صلى حتى تورمت قدمه، من هو؟ أنا وأنت كم نصلي حتى الشخص منا حتى تتورم قدمه؟ لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أعباب خيبر كم يصلي حتى تتورم قدمه؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي أنا وأنت لا نستطيع أن نفهم أن أمير المؤمنين كان يحتمي برسول الله في الحرب، كنا إذا احمر البأس أو حمي الوطيس أو اشتد الوطيس على اختلاف التعابير لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب. الرسول الأعظم الذي هو أشجع من أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين لا نفهم، لا نستطيع أن نفهم، كان يحتمي به صلى حتى تورمت قدمه. طبعا بالمناسبة هذا التعبير بناء لما يقوله أحد ما رجعنا لم يرد في الروايات إلا لشخصين، الرسول صلى الله عليه وسلم والزهراء عليه السلام، أنه صلى حتى تورمت قدماه، وعن الزهراء صلت حتى تورم قدماه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نقرأ أنا وأنت عن عبادة الإمام الحسن سلام الله عليه أنه حج 25 حج ماشيا، أنه قاسم الله أمواله مرتين وخرج من أمواله كلها كذا مرة، أو أنه مثلا كيف جالس الفقراء والمساكين، فلنتصورها قصة بحدود أفقنا وتقديراتنا، لا نفهم شيئا من أعماقها على الإطلاق، ولذلك لا نستطيع أن نعرف الإمام الحسن. مدخل إلى معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه أن عظمة الإمام الحسن محمدية. إذن عبادة الإمام الحسن سلام الله عليه هي من معدن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قم الليل إلا قليلا، أولا أكون عبدا شكورا. محور الثالث أخلاق الإمام الحسن، وهنا تسكب العبرات، لأنه إذا كان واحدنا يفصل بين التدين وحسن الأخلاق كيف بده يفهم الأخلاق؟ قطع النظر عن أخلاق المعصومين، أنه مثلا نسمع بما ذكرته لكم نقلا عن ابن السيد الطباطبائي، أن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه طيلة عمره لم يرفع صوته في وجه زوجته ولا زوجته رفع صوتها في وجهه. هذا نحن ما فينا نستوعبه، لأنه نحن نتاج مجتمع فصل بين التدين والأخلاق، والأخلاق عنا التي نحرص عليها دهان دهان، بعض المرات بيكون بيطول حتى يحل حتى يروح، بعض المرات بيختلف إلا من عصم الله. الأخطر من ذلك أننا فصلنا بين قرار الاهتمام بالخلق وقرار التدين الحقيقي، يعني أصلا نشرعن الحالة التي نحن عليها لا نفكر بالتغيير، التدين هيك اللي مش عارف يصلح، الملائكة اللي بيضبطوها، الشفاعة إن شاء الله بتحل القصة، الشفاعة شفاعة لمن؟ شفاعة لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش لأتباع آل أبي سفيان. طيب الاهتمام بالأكل والخصوصيات والسكن ومشاكل الدنيا والإمعان في سوء الخلق، إذا اقتداء بآل أبي سفيان. ابن أبي الحديد بشرح نهج البلاغة حاكي الفكرة، بيقول أنه انتقلت أخلاق أهل البيت منهم إلى شيعتهم، وأخلاق آل أبي سفيان انتقلت منهم إلى شيعتهم وأنصارهم. هذا السنة اللي عم يحكي هيك، بس مش ناصري. طيب فإذا كان الشخص لا يريد أن يهتم بتزكية نفسه، غايته أنه أدرك بعد جهد خطورة سوء الخلق وأحب أن يحسن أخلاقه، لكن بعده ما وصل للمستوى المطلوب. خلي يشوف الكهرباء. غايته أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب ويريد أن يفكر بإمام الحسن وعظمة أخلاق الإمام الحسن سلام الله عليه، فمعنى ذلك أنه لن يستطيع أن يفهم المسألة إلا من بعيد. شو يعني مكارم أخلاق الإمام الحسن سلام الله عليه؟ شو يعني الإمام الحسن سلام الله عليه يرى معاوية يدخل إلى مسجد الكوفة ويجلس على منبر أمير المؤمنين وهو مأمور بالصبر ويواجه المسألة بصبر تزول منه الجبال لا تتحمله الرواسي؟ أن الإعصار الهائل الذي ضرب حتى بعض الخلص من الشيعة في ذلك الوقت يجعل فلان أو فلان قد يكونون أشخاص نكبرهم كما في الروايات، يقول الإمام الحسن السلام عليك يا مذل المؤمنين، فيواجه المسألة بشرح واضح: أنا حفظت عليك، ما صنعته لكم خير لكم مما طلعت عليه الشمس. ثم لم يظهر منه ذر والعياذ بالله من انكسار، بل بقي معاوية وفراعنة بني أمية يهابونه وكأنه هو الذي عزلهم واستلم السلطة منهم، لأنه هو السلطان الحقيقي من الله عز وجل. هالأخلاق لا نستطيع أن نتعاطى معها إذا لم نوقن بأن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية، إذا لم نبحث عن عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه في قلب العظم المحمدي، في قلب وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا لهذه العظمة المحمدية، لأن عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه محمدية، فهو كان مع رسول الله في قلب دائرة سر الخلق قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. لم يختر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار إلا لقربهم منه. الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم قبل مشروع الخلق هو يعلم أن البشرية ستمر بمراحل، في المرحلة الفلانية سيكون في مكة قريش وبني هاشم وخير الخلق من؟ هو بكل شيء عليم، فلعلمه اختارهم، مش انه هو أعطاهم هذه الخصوصيات دون مبرر، هذا ينافي العدل الإلهي. الله عز وجل نظر في مشروع الخلق كله، مش نحن منقول واحد عندما يقوم بمشروع لابد أن يدرس الجدوى هيك يعني بلا تشبيه؟ الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم أن مشروع الخلق مجد ذو جدوى بسبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، فاختار الله عز وجل رسوله وأهل البيت وجعلهم أنوارا محدقة بعرشه. إذن لأن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية اختاره الله عز وجل وكان في قلب دائرة سر الخلق. ثم المحور الخامس، معنى أو من معاني أن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية أن الملائكة تعلموا التهليل والتسبيح وعبادة الله عز وجل من رسول الله وأهل البيت، يعني من الإمام الحسن. الآن الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا أمر قطعي أن الملائكة تعلم، والروايات عن رسول الله وأهل البيت في هذا المجال كثيرة جدا. الملائكة تعلموا التهليل والتسبيح من رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، لكن ما كانوا عارفينه منهن. فعندما أخبر الله عز وجل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكان ما يذكره القرآن الكريم، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ألهم خلاصتها أنه اللي علموكم التسبيح والتهليل إنه لبشر من هذا المشروع اللي أنتم عم تعترضوا عليه، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أنبئهم بأسمائهم، وعلم آدم الأسماء، بيقول لك الأسماء مطلقة مش بس هذه أسمائهم، يعني أشخاص عاقلون ومنهم تعلم. الآن الكلام فقط عن أن أفق التفكير بعظمة الإمام الحسن عليه السلام ينبغي أن يكون هنا في هذه المحاور، ومنها أنه ممن تعلم منهم الملائكة التسبيح والتهليل. كل هذه الأمور لو ما توصلنا نفهم أن الإمام الحسن سلام الله عليه فوق كل الأنبياء باستثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. محور السادس هو هذا، لأن الإمام الحسن عليه السلام هو هنا في هذا الأفق المبين، لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله وبأهل البيت عليهم السلام، يعني لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله، والآن محل الشاهد من أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام. فإذا موقع الإمام الحسن هذا الموقع، يعني عندما تقول نبي الله إبراهيم، نبي الله نوح، أولي العزم وغير أولي العزم، من عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إياك أن تقارن بين أي نبي غير الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام الحسن، لأنك تكون أنزلت الإمام الحسن عن مرتبته المحمدية. محور السابع، أن الإمام الحسن سلام الله عليه في هذا الأفق المحمدي المبين هو في موقع الشاهد على الأنبياء، مش بس أنه لم يرسل نبي إلا بالاعتقاد به لمحمديته، أيضا هو لمحمديته في موقع الشهادة على الأنبياء. إذن لا تقارن بين المعصومين 13 وسائر الأنبياء غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين، لأنك تكون قد فصلتهم عن رسول الله، يعني أنكرت محمديتهم، تقول رسول الله والأنبياء وأهل البيت. الله عز وجل ما أمر المسلمين فيما أجمعوا عليه اللهم صل على محمد شو بعد وآل محمد، اللهم صل على وهناك نهي عن الفصل بين رسول الله وآل محمد بكلمة على، لا تقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تكون فصلت حقيقة واحدة، الحقيقة المحمدية محمد وآل محمد حقيقة واحدة، صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المحور الثامن، أن الأفق المبين لمحمدية الإمام الحسن سلام الله عليه هي عبارة عن أنه سر بقاء الخلق، سر الوجود، مر الكلام، يعني استمرار الوجود، استمرار دوران الفلك، طلوع الشمس، بزوغ الفجر إلى آخره، الأفلاك، الأملاك، الكون، الكواكب، المجرات، هذا النظام الإلهي شاءه عز وجل أن يكون قائما على أساس مدير محمدي لكل مرحلة من المراحل. وبالمرحلة اللي يكون فيها الإمام انتقل إلى الرفيق الأعلى تبقى صلاحياته وآثاره وخصوصياته. مثلا ليلة القدر ينزل الأمر من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينتقل الأمر إلى أمير المؤمنين، ثم إلى الإمام الحسن، وصولا إلى إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الإمام الحسن لا يمكن أن نفصل بينه وبين موقعه في سر استمرار الوجود بإذن الله تعالى به. المحور التاسع، الإمام الحسن محمدي في قلب الحقيقة المحمدية في الشفاعة في يوم الحساب، عندما ينشغل كل نبي بنفسه إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يا ربي أمتي. في هذا الموقع الأعراف، موقع الشفاعة، المقام المحمود، درجة الوسيلة، الإمام الحسن محمدي في قلب هذه الحقيقة. لهذه العظمة المحمدية كان الإمام الحسن عليه السلام كما ورد في الصلاة عليه في كتاب كامل الزيارات، في تهذيب الشيخ الطوسي، في جمال الأسبوع لسيد ابن طاووس، في مصباح المتهجد للشيخ، وفي تهذيب الأحكام للشيخ. الآن أنقل بعض هذه الصلوات. أولا من كامل الزيارات، اللهم صل على الحسن بن علي عبدك وابن رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك على الإطلاق، والدليل على من بعثته برسالاتك، وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله. هذه الصورة تختلف جذريا عن الصورة السائدة، أنه الإمام الحسن سلام الله عليه توفى الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمره 7 سنين، بس في مدح له كثير، هو عظيم الإمام الحسن، لكن بعدان هو آثر الصلح ليحفظ وحدة الأمة وانتهت القصة. هذا لا يجعلنا، لا يتيح لنا هذا الفهم أن نعتقد، أن نعرف الإمام الحسن عليه السلام حق المعرفة، أن نعتقد به في المنزلة التي رتبه الله عز وجل فيها. أيضا من جملة العبارات في الصلاة على الإمام الحسن ما أورده الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، اللهم صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين ووالي موالهما وعاد من عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمهما. يعني الهداية الإلهية محمدية صح، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد النبيين، سيد الهدى الإلهي وقائد الهدى الإلهي، مظهر الهدى الإلهي، لكن لا ينفصل هذا عن الحسنين سلام الله عليهما. لذلك نجد هذا التأكيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم في الحسنين، أنا وأنت لا نستطيع أن نفهمها إلا إذا أمضينا عمرنا نتعامل مع النص المعصوم ونفكر لنعرف ما يمن الله عز وجل به علينا من ذلك. من جملة الروايات، وإن شاء الله يأتي بعضها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام، يا علي لقد أذهلني هذان الغلامان عن أن أحب غيرهما، إن الله أمرني بحبهما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين مأمور بحب الحسنين، هذا أمر عظيم. طيب، المسلمون جميعا تعاطوا مع روايات رسول الله عن الإمام الحسن على هذا الأساس، على أساس وما ينطق عن الهوى. اللهم من علينا بما أنت أهله، عرفنا نبيك المصطفى وآله الأطهار، إنك ولي الإحسان والنعم، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق وفلسطين والبحرين والحجاز والباكستان واليمن، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع، وإلى روح الشهيد الحاج محمد حسين بركات الذي خصصنا ثواب أعمال هذه الليلة إلى روحه الطاهرة، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.